إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد أيها المسلمون لقد اجتمع اليوم عيدان عيد الجمعة العيد الأسبوعي وقد صحت تسمية الجمعة عيدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل وعيد الأضحى المبارك وقد اخترنا أن نجمع بينهما في صلاة واحدة فنصلي العيد بالأصالة لأنه الفرض ونصلي الجمعة ونصلي العيد بالتبع لأن العيد أو صلاة العيد سنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد جواز صلاة الجمعة قبل الزوال من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وقد سئل متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس وهذا يدل على أنه صلاها قبل الزوال يعني قبل وقت صلاة الظهر ومن ذلك أيضا ما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعيد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه الاستدلال بالحديث أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال قال ابن قتيبة لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال وما نفعله اليوم هو ما صح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فعن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال ثم نزل فصلى ركعتين ولم يخرج للناس إلا في صلاة العصر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال أصاب السنة يعني بتبكيره إلى صلاة الجمعة فالتبكير بصلاة الجمعة مذهب جماعة من الصحابة والأئمة والخلاصة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة قبل الزوال أحيانا مش دائما كما دل ذلك على ذلك الأحاديث التي ذكرناها ومن هنا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الجمعة كصلاة العيد وقال مجاهد ما كان للناس عيد إلا في أول النهار وقد صح كما ذكرنا أن الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجمعة عيدا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في أغلب الأحيان كان يصلي الجمعة بعد الزوال يعني في وقت الظهر من ذلك ما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس حين يدخل وقت الظهر وما رواه الشيخان أيضا من حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء وهذه هي طريقة الجمع بين الأحاديث حديث جاءت من صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الزوال وجاءت كان يصلي بعد الزوال فالجمع بينهما أن صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي قبل الزوال وفي أغلب الأحيان كان يصلي بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر. أيها المؤمنون، نحن في يوم عيد الأضحى، وهو يوم من أيام الله، يوم الحج الأكبر. هذا اليوم سماه القرآن يوم الحج الأكبر، قال سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وسمي الحج الأكبر لما فيه من عدد من أعمال الحج، لأن الحجاج يرجعون من مزدلفة ويرمون جمرة العقبة وينحرون أو يذبحون أو ينحرون أو يذبحون، وبطبيعة الحال يحلقون أو يقصرون، ثم يذهبون بعد ذلك إلى طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، وهذا كله يكون في هذا اليوم، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. كما يسمى يوم النحر، فهذا اليوم أيضا يسمى يوم النحر لما فيه من نحر الأضاحي. فقد شرع الله للمسلمين أن ينحروا في هذا اليوم أضاحيهم، فالأضحية شعيرة من شعائر الله وسنة من سنن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المسلم أن يعظم شعائر الله، قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالأضحية شعيرة وقربة وتوسعة من الله عز وجل على عباده، ليوسعوا على أنفسهم وعلى أسرهم وعلى من حولهم وعلى الفقراء في بلدهم أو حيهم، حتى لا يكون العيد للموسرين والقادرين وحدهم، ويكون غما وكربا على البائسين والمحرومين. ففي عيد الفطر فرض الله زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائمين اللغو والرفث، وكذلك في هذا العيد شرعت الأضحية. أيها المسلمون، في أعيادنا نحن المسلمين معنيان كبيران، معنى رباني ومعنى إنساني. الأعياد في بعض الملل وفي بعض النحل تعتبر انطلاقا للشهوات، ينطلق الناس فيها وراء غرائزهم، يفعلون ما يشتهون. أما نحن فأعيادنا تبدأ بالصلاة ويزينها التكبير، فالصلاة في حد ذاتها تبدأ بالتكبير، بتكبيرة الإحرام. فالله أكبر، الله أكبر من كل ما يحرص الناس عليه، الله أكبر من كل ما يعظمه الناس، الله أكبر من كل هذه الدنيا وما فيها. فالدنيا لا تزين عند الله جناح بعوضة، فماذا يكبر الناس من هذه الدنيا ويعظمون منها؟ هذا اليوم يوم تكبير وتعظيم لله عز وجل، ويوم صلاة لله. يبدأ هذا اليوم بصلاة العيد. في عيد الفطر قالوا نزل قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي عيد النحر نزل قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صل لله وانحر لله. كان المشركون ينحرون لآلهتهم، لمناه واللات والعزى وهبل وغيرها من الأصنام. فأصبح المسلم حين يضحي، حين ينحر، حين يذبح، يذبح لله، صلاته ونسكه لله. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأضحية أيها الإخوة تذكرنا بموقف عظيم من المواقف الخالدة، كما روي أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي فقال: سنة أبيكم إبراهيم. وأول من ضحى أمره الله أن يضحي بكبش، أو جاءت هذه الأضحية من الله عز وجل فداء لابنه إسماعيل. إبراهيم عليه السلام جعله الله أسوة للناس، قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل من قائل: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. إبراهيم عليه السلام ضحى بكل شيء لله، ضحى بوطنه لله، خرج من وطنه مهاجرا وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ضحى بنفسه لله، ألقي في النار، النار التي أحماها له أعداؤه وأججوها ورموا به فيها. الله سبحانه وتعالى حينما ابتلى إبراهيم بهذا الابتلاء لم يكن منه إلا أن قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فكان الله حسبه وكان الله كافيه. وحول الله النار إلى روح وريحان، وقال لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وضحى إبراهيم عليه السلام بولده وفلذة كبده. إبراهيم شاخ وبلغ من الكبر عتيا ولم يرزق أولادا، ولكنه قال، دعا الله، قال: رب هب لي من الصالحين. طلب الذرية والذرية الصالحة. وكل إنسان يشتاق إلى أن يمتد وجوده في ذريته، فوهب الله له على الكبر إسماعيل، كما قال تعالى على لسانه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فكان أول من أتاه الله إسماعيل، كان من هاجر التي أهداها الله، التي أهداها إليه ملك مصر. وتعلق قلب إبراهيم بوليده وحيده، وكلما شب الغلام ونما نما حبه في قلب أبيه وتعلق به أكثر وأكثر. فأراد الله عز وجل أن يختبر خليله ونبيه إبراهيم: أحب الله أعظم أم حب ولده وابنه الذي أوتيه على الكبر؟ وكان الامتحان عسيرا. إن هذا الامتحان هو أن يقدم إبراهيم ابنه قربانا إلى الله، ولم يكن ذلك بالوحي الصريح والأمر المباشر، ولكنه كان عن طريق الرؤيا، رأى في المنام أنه يذبح ولده، ففهم الإشارة وأطاع الأمر وجاء لابنه بعد أن بلغ معه السعي، بعد أن أصبح يسعى معه ويذهب ويجيء ويرجى منه النفع. فقال له: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا كان موقف الوالد، وهكذا كان موقف الولد، كل منهما أسلم لله. فلما أسلم واستسلم وتله للجبين، وضعه على الأرض وتله للجبين، أسلم الوالد ولده وأسلم الولد عنقه. لم يكن في روعة موقف إبراهيم إلا روعة موقف إسماعيل، إنها مسحة من جمال بصم عنها إبراهيم وإسماعيل، موقفان عظيمان سجلهما التاريخ. الوالد يقدم ولده ويتله ويصرعه على جبينه، والولد يقدم رقبته طائعا مختارا ويقول لأبيه بثقة المؤمن وإيمان الواثق: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، نفذ ما عندك من الأوامر. حتى إنه لم يقل افعل بي ما تؤمر، كأنما نسي نفسه وفني عن ذاته ولم يدع الشجاعة ولا البطولة، ولكنه قال في تواضع المؤمنين وثقة المتوكلين: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان كما وصفه الله، فبشرناه بغلام حليم. هنا يظهر الحلم، هنا يظهر الصبر، هنا يظهر العقل. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. انتهت الرؤيا. ليس المقصود أن تريق دم ولدك، ليس المقصود أن تريق دم ابنك، إنما المقصود أن تذبح حبه في قلبك، أن تقدم أمر الله على عواطفك، وقد نجحت في الامتحان. وهنا قال له: قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. جوزي على هذا الصبر وعلى هذه التضحية وعلى هذا الفداء بأن أعطاه الله ولدا آخر إسحاق، وهو نبي من الصالحين. وفقنا الله جميعا لطاعته، وجنبنا أسباب سخطه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وللصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، لماذا وقف إبراهيم هذا الموقف الخالد؟ ما السر وراء ذلك؟ قال عز وجل في بيان ذلك: إنه من عبادنا المؤمنين. العبودية المؤمنة وراء هذا الموقف البطولي. العبد المؤمن الذي يعبد نفسه لله ويحررها من كل ما سواه، المؤمن بما عند الله، المؤمن بقدرة الله، المؤمن بلقاء الله، المؤمن بوعد الله. الله عز وجل يعطيه قوة غير عادية، قوة فائقة. ما أحوجنا أيها المسلمون إلى أن نستفيد من هذا الدرس. الله خلد هذا الدرس، هذا الموقف العظيم للإنسانية طوال تاريخها. أيد الله إبراهيم وفدى إسماعيل بذبح عظيم، وخلد هذا الموقف بهذا اليوم وبالأضحية في هذا اليوم. ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. ما أحوجنا إلى هذا البذل، إلى هذا البذل، وإلى هذه التضحية، وإلى هذه الطاعة لله. فالخير كله في طاعة الله، والشر كله في معصية الله. فاحرصوا رحمكم الله على أداء ما فرض الله عليكم، وخاصة الصلوات الخمس التي هي عماد الدين، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. وأدوا زكاة أموالكم التي هي طهارة للنفس من الشح، وطهارة للمال من السحت، وإعانة للفقير والمحتاج. وأخلصوا لله عز وجل في أعمالكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وصلوا أرحامكم، وحسنوا أخلاقكم، وأحسنوا إلى جيرانكم، وارحموا اليتيم والمسكين، وتحابوا فيما بينكم، واسألوا الله أن يزيل الضغائن والغل من قلوبكم، قائلين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجمع كلمة المسلمين، وألف بين قلوبهم، ووحد صفوفهم، واجمع شملهم، ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتشرح بها صدرنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها شملنا، وتقضي بها حاجاتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم، اللهم أصلح زوجاتنا، واهدي ذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، أحياء وأمواتا. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اجعل هذا العيد بشير خير وبركة على المسلمين خاصة، وعلى البشرية جمعاء. اللهم أعد أمثاله على أمتنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والصحة والعافية والتوفيق لما تحب وترضى. ووصيتي إلى إخواني وأخواتي أن ينصرفوا في هدوء مشكورين، وأن يتجنبوا الازدحام، وأن يتركوا المصافحة والمعانقة في هذا الظرف الاستثنائي، وأن يتبادلوا تهاني العيد عن بعد. فالاحتياط مطلوب، واتخاذ الأسباب واجب، والتوكل على الله عز وجل هو المعتمد. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، وبارك الله فيكم جميعا، والحمد لله رب العالمين.